بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو 18 من شهر رمضان من عام 1430 للهجرة، وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى كما تعودنا في حلقات هذا البرنامج حول الجزء 18 من أجزاء القرآن الكريم بإذن الله تعالى، وليتكم تهيئون المصاحف لكي نتابع معا الآيات التي سوف يتحدث عنها ضيفنا في هذا اللقاء. أرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن علي الحكمي، عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، والأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض. حياكم الله دكتور إبراهيم.
حياكم الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييك. وللإخوة الذين يرغبون الاتصال أو الاستفسار، وأرجو أن تكون الاستفسارات أيها الإخوة مركزة في الجزء 18 حتى نستفيد من هذه الحلقة على أكمل وجه، يمكنهم التواصل معنا عن طريق الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة من داخل السعودية 920-00-9599، وسوف يتكرر ظهوره بإذن الله تعالى. نبدأ دكتور إبراهيم وإن أذنت لي قبل أن نبدأ، أو نترك الاختيار الفائز إلى بعد قليل، دعنا نبدأ كما تعودنا وعودنا للمشاهدين الكرام أن نبين لهم موضوعات السور. يعني اليوم معنا إن شاء الله سورة المؤمنون وسورة النور، يعني هذه تمثل أغلب الجزء. نريد أن نعطي الإخوة المشاهدين فكرة موجزة ومختصرة ومركزة أيضا، ما هي موضوعات سورة المؤمنون، ما هو مقصدها الأساسي، وكذلك سورة النور، وما الرابط بينهما يا ترى؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. بادي ذي بادي أشكر لك أخي الشيخ الدكتور عبد الرحمن على هذه الاستضافة في هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله أن يبارك فيه، والمتابعون له الحمد لله كثر، لأنهم يعيشون في كل يوم مع جزء من كتاب الله يوافق هذا اليوم الذي يوافق تاريخ هذا الشهر، وهذه لفتة طيبة وتوفيق من الله القائمين على البرنامج كذا نحسبه. هذه الصورة أو هذا الجزء الذي نحن في مثل تاريخه واليوم 18 والجزء 18 كذلك من كتاب الله تبارك وتعالى يتضمن صورة المؤمنون والنور وجزء من صورة الفرقان، وقد ألجأتم أو أرجأتم صورة الفرقان إلى الغد لتمامها بكاملها. هذه الصورة التي هي الأولى صورة المؤمنون قد احتوت على مقاصد عظيمة وعلى غايات نبيلة وعلى أهداف سامية دعت إليها هذه الصورة يستشفها المؤمن من خلال تلاوته وتدبره في هذا الشهر المبارك. فمن هذه المقاصد العظيمة التي أشارت إليها هذه الصورة البشارة والإخبار بفوز المؤمنين ذوي الصفات الفاضلة المتميزة في المجتمعات وخصوصا المجتمعات المؤمنة، فنالوا الظفر والفوز والفلاح. كذلك من مقاصد هذه الصورة التذكير بذكر حال النشأة الأولى بالخلق للعباد، خلق الله عز وجل لعباده. كذلك من مقاصد هذه الصورة بعد إشارة الله عز وجل إلى آياته في الأنفس ذكر آياته في الآفاق، من ذكر خلق السماوات والأرض، ومن ذكر منن الله عز وجل على عباده بإنزال الغيث، وكذا أيضا بإقامة الله الحجة على عباده بإرسال الرسل وإنزاله عليهم الكتب كبعث نوح عليه السلام وموسى وهارون وغير ذلك. ثم أيضا من المقاصد الإخبار للعباد أن الله عز وجل لا يكلف من عباده ولا يطلب منهم إلا يسير، فلا يطلب منهم المشقة سبحانه وتعالى، وهذا سيظهر معنا من خلال ثنايا الآيات. كذلك ذكر النعم التي أنعم الله بها على عباده، وكذا وصف ما يلقاه في ختام الآيات ما يلقاه الكافرون المعاندون لأنبياء الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وتمنيهم أن يعودوا إلى هذه الدنيا ليتداركوا ما فاتهم. كذلك أيضا من المقاصد وهو مقصد عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله نجاته من أن يجعله مع القوم الظالمين. ومن المقاصد أيضا التي احتوته هذه الصورة وصف أهوال يوم القيامة وتأنيب الكافرين المكذبين فيها. كذلك أيضا النعي والذم على من صرف هذه النعم العظيمة وهذا التوحيد العظيم إلى الشرك بالله، وهذا جاء في ختام هذه الصورة إلى غير ذلك من المقاصد. لمن قرأ يعني فرغ نفسه وقرأ في هذا الجزء سيظهر معه مقاصد كثيرة يصعب حصرها في مثل هذا المقام. هذا بالنسبة إلى ما أجمله في صورة المؤمنون. أما في صورة النور فمقاصدها عظيمة، وأول هذه المقاصد ما ابتدأت به هذه الصورة من منن الله عز وجل بإقامة الحجة عليهم بإنزال الفرائض. فالله عز وجل لم يعاقب الخلق بل أشعرهم وأوجب بما أرسل به الرسل وأنزل إلى الكتب بحدود الله عز وجل التي ينبغي أن يجتنبوها منها الزنا. ثم ذكر الله عز وجل من ذلك من مقاصدها عقوبة الزاني والزانية، ومن المقاصد كذلك عقوبة قاذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وكذا حكم قذف الزوجات. ومن مقاصد هذه الصورة بيان تلك القصة العظيمة والحادثة المدلهمة التي أناخت ببيت المصطفى صلى الله عليه وسلم ابتداء وبالأمة عموما تأثرا بحبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وذبهم عن عرضه ما تعاقبت عليه أو ما ورد في قصة الإفك وقصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وتبرئة الله عز وجل لها. كذلك من ما جاءت في مقاصد هذه الصورة كثير من الآداب المهمة، منها آداب الزيارة وآداب البصر من غض البصر وآداب حفظ الفروج، وكذا الأمر بالاستعفاف لمن لم يستطع النكاح وأن يعف نفسه. كذلك أيضا من بيان خطر المنافقين وأعمالهم، ومن مقاصد هذه الصورة بيان هداية الله عز وجل وأن هذه الهداية أمر لا يملكه الناس وإنما يوفق إليه الهادي سبحانه وتعالى، وقد بين في ذلك بنوره سبحانه وتعالى. كذلك مسألة آداب الأطفال والاستئذان وما يلحق به من الأكل في البيوت ونحو ذلك من الآداب، ثم تعظيم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختمت به السورة. ولعل لا يسر الله عز وجل لنا أو للإخوة الذين يأتون تباعا إن شاء الله في تفسير هذه الصورات في هذه الصور أن يبينوا من المقاصد يعني التي تفيد في هذا الجانب.
بارك الله فيك. يعني إذا نحن أخذنا الآن بصفة عامة الموضوعات التي تعرضت لها سورة المؤمنون وسورة النور بصفة عامة. نريد الآن أن نعود من الأول ونبدأ من سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر هذه الصفات. هل من وقفة حول هذه الصفات؟ لماذا هذه الصفات بالذات؟ لماذا ترتبت بهذه الطريقة؟ هل هناك من حكمة؟
جميل. لو عدنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى فأنا أطلب من المشاهدين أن ينظروا في الصفحة اليمنى
اللي هي آخر سورة الحج.
آخر سورة الحج سنكلف عليهم قليلا بتقليب صفحة واحدة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. إلى أن أقال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تقدم في سورة الحج إخبار الله عز وجل وأمره سبحانه، قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
لعلكم تفلحون.
فأمر الفلاح الذي هو المقصد به، المقصد بالفلاح هو الظفر بالمطلوب. ومن أفلح فقد ظفر، بمعنى فاز وانتهى الأمر.
صحيح.
فالله عز وجل لما أمر العباد بالرغبة لتحقيق الفلاح قال: لعلكم تفلحون. فسابق قوم ونافسوا وابتغوا ما عند الله عز وجل وامتثلوا أمر الله عز وجل، وكأنهم أصبحوا في انتظار: يا الله يا ربنا
نحن فعلنا كذا وكذا،
هل حققنا رضوانك؟ هل حققنا مرادك؟ هل رضيت عنا يا ربنا؟ فهكذا دائما كما سيأتي معنا أن المؤمن دائما في وجل في عبادته ينتظر بشارة الله له. فجاءت هذه البشارة في قوله قد أفلح المؤمنون، وهذا الفلاح ليس بذكائهم، ولكن قال فنعم المولى ونعم النصير. فمن كان الله وليه وحقق مرتبة الولاية في طلب الفلاح ونصره الله كان له نصيرا ومعينا، قال الله عز وجل في هذه الصورة قد أفلح المؤمنون ثم بدأ في سرد. فإذا من وجه المناسبة بين هذه الصورة كما ذكر علماء التفسير أنه لما أمر في الصورة السابقة بفعل الخيرات ابتغاء تحقيق الفلاح قال قد أفلح المؤمنون، بمعنى أن الله قد رضي عنهم. ولذا قد جاء البدء بحرف القد أو بكلمة قد، قد تفيد التحقيق، وهذا التحقيق ممن؟
من الله.
من الله، هذا يعني هذا التحقيق من الله الذي وصف نفسه بأوصاف عجيبة سبحان الله. ونحن قد مر معنا في كتاب الله مثلا في سورة البقرة يقول، عفوا في سورة التوبة، يقول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن،
ومن أوفى بعهده
من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهنا لما أمرهم بالفلاح وعدهم فقد تحقق لهم قد أفلح المؤمنون، أي دخلوا في الفلاح.
والعجيب دكتور أنه يعبر بالفعل الماضي مع أنه يتكلم عن أمر مستقبل.
أحسنت، هذا لأن الفعل بالنسبة لوصف الفعل هنا جاء الفعل وهو الإخبار من الله عز وجل، لأن الإخبار من الله عن الماضي كإخباره عن المستقبل باعتبار تحقق وقوعه،
يعني كأنه لتأكده وتحققه كأنه ماضي أصلا تحقق.
أحسنت، وقد سبق في علم الله
سبحان الله.
وهذا الفلاح ناله من ظفروا بسبع خصال.
أيوة، ما هي هذه الخصال؟
قد أفلح المؤمنون، لأن المؤمنون الذين حققوا كمال الصدق والتصديق هم صدقوا مع الله وصدقوا بإخبار الله نالوا الفلاح.
والعجيب دكتور إبراهيم، قد أفلح المؤمنون، المؤمنون بماذا؟ يعني المتعلق المؤمنون بماذا؟
أحسنت، جاء بعدها والقرآن يفسر بعضه بعضا كما لا يخفى على لبيب علمكم، جاء تفسيرها فيما يتبعه من الآيات. من هؤلاء المؤمنون؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ويستخدم يعني استخدم في الفعل اسم الموصول الذين ليفيد التجدد في الإخبار، بمعنى أن كل من فعل خصلة من هذه الخصال قد نال الفلاح، وهذه فتوحات من الله، يعني ليس شرطا أن يجتمع في الإنسان كل هذه الخصال.
أي جميل، هذا من فوائد الثمينة.
وفي المقابل الله عز وجل ماذا يقول؟ ما سأل عن الكافرين، أعاذنا الله من أخلاقهم ومآلهم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين،
هذه واحدة،
ولم نك نطعم المسكين، وكنا نكذب
نخوض مع الخائض،
وكنا نخوض مع الخائض، وكنا نكذب يوم الدين. فلو أن إنسان يكذب يوم الدين وكان يصلي هل ينفع ذلك؟
لا طبعا.
كذلك هنا، فمن كان في صلاته خاشع لكنه مثلا لم يكن أمينا لعهده، وصح نزلت يعني صحيح نزلت مرتبته، لكن من كان من أصحاب الإيمان الكمل هو يسعى لتحقيقها، كما قال أبو بكر رضي الله عنه في الصحيح يا رسول الله إنه في أبواب الجنة إنه ليس على أحد من حرج إن دعي من
هذه الأبواب
من أحد هذه الأبواب يعني الثمانية، فهل يدعى أحد من جميعها؟ نعم. انظر هذا الطموح وهذه اللي قال نعم، أسأل الله أن تكون منهم.
الله أكبر.
فكذلك من هؤلاء الذين هم في صلاتهم خاشعون من الخشوع يعني والذلة والسكينة والانتباه والخشية، خاشعون في صلاتهم.
والخشوع هو المقصود به التذلل لله،
التذلل يعني والانقياد واستعظام الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا معين على التدبر.
الله.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمقصد في ذلك قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا هو الوصف الأول. حقيقة الآيات تحتاج إلى وقفات طويلة،
لكن نريد على الإيجاز
كما نمر على إيجاز. قال والذين هم عن اللغو معرضون، هذه الصفة الثالثة. وقوله سبحانه والذين هم عن اللغو معرضون،
لماذا اعتبرتها الصفة الثالثة؟ يعني تعتبر المؤمنون هذه الصفة الأولى؟
نعم، لمن جعل أن هؤلاء مصدقون.
أي ثم الصفة الثانية الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم والذين هم عن
هذا لمن جعلها سبع، من جعلها ست؟ قال هذه إنما هي وصف لأهل الإيمان.
أيوة.
في هذه الصورة كما قال الله عز وجل في صورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
أي نعم. جيد.
وهكذا قال والذين هم عن اللغو معرضون، وهذا إشعار عظيم، وهو أن هؤلاء من سلامة قلوبهم وكمال إيمانهم وتصديقهم أنهم أعرضوا عن اللغو.
يعني إيش يعني أعرضوا؟
أعرضوا، تركوا اللغو وأعرضوا عن أهملوه وتجنبوا مجالسه.
أيوة.
فلا يشهدون الزور ولا مجالس الزور ولا مجالس السخرية. ومن باب أعظم هذا من أثر ما تقدم في الذين هم في صلاتهم خاشعون، فمن أثر خشوعهم في صلاتهم أنهم خشعوا في مجالسهم فلا يتكلمون في الباطل
سبحان
ولا يخوضون فيه. ومن باب أولى لا يقعون في الكبائر كما سيأتي في من وقعوا في عرض عائشة رضي الله عنها في الإفك.
أي جميل.
إذن والذين
إذن معناه يا دكتور أن الآن الإنسان الذي يمسك لسانه عن اللغو ويمسك لسانه عن مجالس الباطل هذه صفة كمال فيه.
نعم.
يعني لأن بعض الناس قد يقول هذا ضعيف وهذا إنسان انطوائي.
السكوت على جانبين.
هذا إنسان انطوائي، هذا إنسان غير اجتماعي.
صحيح.
وربما ينظرون إليه أنه مرض.
صحيح.
لكن الله يقول هنا هو من كمال
جميل.
الإيمان.
هو في جانب تحقيق معين، وهو أن يقال إن كان هذا الإعراض عن اللهو، إن كان هذا المجلس يستطيع فيه إنكار منكر وأن يبين هذا المنكر وأنه منكر، فهنا لا، سكوته حق، سكوته باطل.
أيوة.
فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
جميل.
كما أن الناطق بالباطل شيطان ناطق.
جميل.
نعم. فكما أن هذا يعني والذين هم عن اللغو معرضون فهو أعرض عنه، لكن إن كان يستطيع إنكار منكر فيه فوجب عليه بيان ذلك المنكر وسكوته يؤاخذ عليه. والذين هم عن اللغو معرضون جاء بعدها والذين هم لفروجهم
حافظون.
حافظون سيأتي معنا في سورة النور تحقيق ذلك، فهم لفروجهم حافظون.
وهذا لعل يا دكتور من الروابط التي تربط بين سورة المؤمنون وسورة النور.
نعم. نعم.
يعني وجه ترابط بينها.
نعم.
يعني هنا عندما قال والذين هم لفروجهم حافظون ثم جاء في سورة النور كيف يقومون بهذا الحفظ.
نعم.
أستاذنا دكتور إبراهيم لو تكرمت أننا نطلب منك لو تكرمت تختار الفائز الذي فاز في حلقة الأمس، لأن عودنا الإخوة المشاهدين في كل حلقة نختار الذي فاز منهم فتأخرنا عليهم. عبد الله أعطى الدكتور إبراهيم لو تكرمت اختر من يحالفه الحظ.
ما شاء الله محرك هذا يعني أمام
إيه علشان النزاهة هو كان.
طيب ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. كلهم ولا واحد؟
واحد والله. طيب. ودنا نعطيه من الجميع لكن
هذا بشرط أن يدعو لي معه في الحرم يعني.
إن شاء الله ما يقصر. الفائز في الحلقة 17 يا الإخوة هو الأخ أنس حسين. الأخ أنس حسين هو الفائز في حلقة الأمس. أنس حسين مبارك يا شيخ أنس. نعود يا حبيبنا إلى قوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون، هل ترى أنك تفصل فيها هنا ولا ترجئها للحديث هناك؟
طيب أنا أجمل فقط.
طيب.
قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أي غير ملومين فيما حفظوه على هؤلاء. يعني قال سبحانه إلا على أزواجهم التي أحلهم الله عز وجل لهم، فأحل للإنسان أربعا.
نعم.
وأما ملك اليمين فأحل له ما يملك.
أيوة.
قال فمن ابتغى وراء ذلك، أي من طلب غير ما أحله الله، فأولئك هم العادون أي المجاوزون لحدود الله عز وجل. ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات كل ما يؤتمن عليه الإنسان من أمر الدين ومن أمر الدنيا.
الدنيا.
وعهدهم أي عهد إليهم. ولقد عهدنا إلى آدم الذين قالوا إن الله عهد إلينا.
نعم.
نعم.
ويدخل فيها أيضا كل العهود والمواثيق
كل العهود والمواثيق التي هذا بالنسبة للأمر الأول لله عهد إلينا. أما الثاني بالنسبة للعهود المواثيق بين الناس.
نعم.
فهم لها راعون.
راعون.
نعم. نعم. قال والذين هم على صلاتهم يحافظون.
طيب ما هو قدم وقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، لماذا يكرر هنا فيقول الذين هم على صلاتهم يحافظون؟
أحيانا التكرير له فائدة وهو أمر مستخدم عند العرب لبيان أهميته، فلأهمية الصلاة أعاد تكريرها والاعتناء بذكرها. هذا جانب. الجانب الثاني ذكر بعض أهل التفسير أنه ذكر الأمر الأول في الأمور المعنوية
الخشوع فيها.
الخشوع هذا معنوي، وهنا أمر حسي، الصلاة يحضرها
يحافظ عليها.
يحافظ عليها. فهناك أمر في الإخبار أنه في صفة الصلاة بالخشوع. وهنا قال والذين هم على
صلاتهم يحافظون.
على صلاتهم يحافظون. فإما أن يكون التكرير لأهمية الصلاة وعظمها ولا شك في ذلك.
جميل.
نعم.
وكأن يا دكتور والذين هم على صلاتهم يحافظون كالآية التي في سورة المعارج الذين هم على صلاتهم دائمون.
أحسنت.
لأن بعض الناس
استخدام الفعل المضارع كما ذكر العلماء يفيد التجدد والاستمرار، ما معنى أنه لا يصلي في رمضان ويترك الصلاة في غيره.
أيوة، وهذه والله مسألة مهمة.
وهذه مسألة مهمة أن تجد المساجد، خصوصا حتى إن بعض يعني المصيبة في هذا أن بعضهم لا يصلي إلى المغرب، كأنه يظن قبول صيامه في صلاة المغرب فقط.
علشان الفطور.
الفطور يعني. فتجد المسجد تقول من أين خرج هؤلاء الناس؟
صحيح.
يمتلك 5-6 صفوف.
صدقت.
وأما في الفجر أو التراويح، والحمد لله الناس فيهم خير وإقبال، لكن ليس في العادة التي تراها في صلاة المغرب. قال الذين هم على صلاتهم يحافظون، ليفيد الفعل المضارع التجدد والاستمرار في أنهم فعلهم ديمة.
جميل جدا. نعم.
قال أولئك هم الوارثون.
قبل أن نتكلم عن هذه الآية أستأذنك في المعنى الأخ أنس حسين الذي فاز في سؤال أمس. شيخ أنس السلام عليكم.
أخبره بشرط
الله.
حياكم الله يا أخي الحبيب، كيف حالك؟
الحمد لله خير.
مبارك يا أخي فوزك.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك. لو تذكرنا وتذكر المشاهدين يا أنس بالسؤال والجواب حتى نستفيد من ال...
طيب، السؤال هو السبب بين في ذكر الساعة في بداية سورة الحج.
أيوة.
والإجابة اختيار الثاني لما في الحج من مواقف تذكر تذكر بيوم الحج
الأكبر أو يوم القيامة يعني.
أيوة. يوم الحشر.
بارك الله فيك. جميل جميل، هذا جواب جيد. شكرا لك يا أخي أنس، ولا تنسنا من دعواتك يا أخي، الله يحفظك. طبعا كان السؤال لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة الحج الساعة واليوم القيامة وكذا. نعود يا شيخنا إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، سأل الله أن يجعلنا منهم ومن الإخوة المشاهدين.
يقول سبحانه أولئك هم الوارثون،
لماذا عبر يا شيخ إبراهيم بقوله الوارثون؟
الله أكبر.
معنا نعرف أن الميراث هو أنك ترث شيء من واحد سابق لك يعني.
والله أعلم، كأن التذكير بأصل أن الجنة إرث قديم، وفيه تحبيب للخلق أن يتذكروا العودة إلى ديارهم، ولهذا ابن القيم يعني يشير إلى هذه الرحلة في 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 كلامه في ميميته، قال وفيها فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى.
الله، وفيها المخيم،
وفيها المخيم. فهي التذكير ب والله أعلم بالتذكير بأصل البيت السابق، وأنه إرث أبينا آدم عليه السلام وهو الجنة. الله. فنعود كذلك هو إرث يعني يرثه الله، يعني أورثه الله عباده.
وفي سورة وتلك الجنة أورثتموها.
نعم. بما كنتم
تعمل. نعم.
كذلك قوله أولئك هم، استخدم الضمير هم في قوله هم الوارثون ضمير الفصل هنا لتحقيق إرثهم لذلك،
تأكيد
وتأكيده. قالوا الذين يرثون الفردوس ما نالوا فقط الجنة، لأن الله. لهم كانت همم، لأنه سبق لهم همم عالية،
الله أكبر،
ومقاصد نبيلة. فقال الذين يرثون الفردوس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس.
يعني
لا تقول يا الله الجنة فقط، لا، كن يعني طماعا في الخير لتنال الفردوس وهو أعلى الجنة.
الله أكبر.
وقد
الله.
أشار النبي صلى الله عليه وسلم هنا لطيفة حقيقة حتى ننتقل من هذا، أن هذه الصورة قد ابتدأت بقوله قد أفلح المؤمنون، واختتمت في الآية قبل الأخيرة بقوله إنه لا يفلح الكافرون.
سبحان الله، هذه لفتة مهمة جدا.
يعني الأولى قال قد أفلح
المؤمنون،
المؤمنون،
وقال في آخرها إنه لا يفلح،
ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به
فإنما
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
الله.
فيعيش المؤمن بين هاتين الفئتين والطائفتين لينظر أين تكون همته ورغبته، أيكون من أصحاب الفلاح أم يكون من أصحاب من غضب الله عليهم، وأعوذ بكل مسلم ومسلمة أن يكون الله. هذا همهم.
والله هذه لفتة كريمة جدا، يعني بين أول السورة قد أفلح المؤمنون وآخرها قد إنه لا يفلح الكافر. أستاذنا شيخنا في أخذ بعض الاتصالات والأسئلة من الأخوة المشاهدين. الأخ ناصر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على هذه البرامج الطيبة التي تربطنا في كتاب الله. لدي سؤالين، بارك الله فيكم.
تفضل.
السؤال الأول، قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إلى آخر شيء، ثم الله سبحانه وتعالى استفصل وقال ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتي من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. سؤالي هنا، لماذا الله سبحانه وتعالى استفصل في هؤلاء؟ يعني لماذا الله سبحانه وتعالى لم يقل في أقاربكم فقط؟ يعني لماذا الله سبحانه وتعالى قال في بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم؟
ممتاز.
هذا السؤال الأول.
طيب،
السؤال الثاني، بارك الله فيك، التعليق على آية أول آية من سورة النور قول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة.
طيب،
هذا سؤالي. بارك الله.
شكرا يا أخ ناصر، بارك الله فيك أخي. الأخ عامر من السعودية. عامر السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عبد الرحمن.
نسمعك تفضل.
الله يحفظك. أنت سبق أنك ذكرت في أحد الحلقات أنت سبق أنك ذكرت في أحد الحلقات عن تفسير الميسر.
أيوة.
فما أدري، أنا أتمنى من قلبي أن نجد هذا التفسير أو أنكم تكررون ذكر للمجمع.
أبشر.
أن يبدأ توزيعه، أو أن لنا والله بالأمس خاصة أنا أذكر أني نزلت أكثر من مكتبة ولم أجد.
هو موجود يا.
أتمنى شيء هذا أن يكون، بما أنكم ما شاء الله قانا وقريبين أنتم من الشيء هذا.
والله يا أخ عامر أنا يعني هو الحصول عليه فيه صعوبة على كل حال، لكن بإذن الله لو تترك رقمك عند الأخوان أنا أسعى في إعطائك نسخة إن شاء الله. أنت موجود في الرياض يا عامر؟
إيه نعم موجود.
خلاص اترك رقمك عند الشباب وأنا أتصرف إن شاء الله.
الله يحفظك.
حياك الله. الأخ أبو سعود من الرياض. تفضل يا أبو سعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيخ بشكركم يعني هذه البرامج وغيرها من برامج التفسير والتدبر قد أصبح السبب في عودة الناس لكتاب الله جل وعلا.
الحمد لله.
وعندي سؤالين لو سمحت الشيخ. الله يحفظك.
تفضل يا أبو سعود تفضل.
السؤال الأول شيخ، بالنسبة لأفضل كتاب يتحدث عن بلاغة القرآن، والسؤال الثاني ما رأيكم شيخ التفسير الوجيز للشيخ محمد مصطفى خلوف؟
نعم
جزاكم الله خير شيخ.
الله يحييك يا مرحبا بك. بقي معنا اتصالات يا شباب. نعود إليك يا أبا المثنى. كنا نتحدث في سورة المؤمنون عند قوله تعالى
الذين
يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقد أفضنا في هذا. لعلنا ننتقل إلى وقفة أخرى في سورة المؤمنون. الرأيت في ما هي الوقفة التي بعدها؟
هناك وقفات كثيرة يعني.
ونترك سؤال الأخ ناصر في ليس على الأعمى حرج حتى ننتقل إلى سورة المؤمنون.
قول ولقد خلقنا الإنسان، التذكير بنعمة الخلق ونحو ذلك، انتقلت بعدها الآيات في ذكر خلق السماوات والأرض. نعم
جميل. ثم جاء بعد ذلك الحديث عن بعض قصص الأنبياء. نعم. قصة نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. والقصص التي بعدها. وطبعا السورة مكية ولا لا يا دكتور؟
نعم بلى.
سورة المؤمنون سورة.
نعم.
مكية.
نعم.
في حين سورة النور سورة مدنية.
نعم. هذا يعني كنا نريد نتحدث عنها لكن بدأنا بالمناسبة.
ونحن دائما نؤكد يا دكتور إبراهيم والضيوف جزاهم. نعم. الله خير، يؤكدون على يعني الصفات التي تتميز بها السورة المكية.
جميل.
والصفات التي تتميز بها السورة المدنية، ترى أن هذه مهمة جدا للناس أنهم يفهمونها.
هو الإشارة إلى أن هذا مكي أو مدني، يعني بعض الناس ينظر في المصحف يقول هذه مكي أو مدني، يقول هذه من يوم نزلت من النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا.
أي.
لا، الإشارة إلى أن نعرف أن هذه مكية أو مدنية، تحدث العلماء وألفوا مؤلفات كثيرة في مثل هذا الباب وضوابط المكي والمدني. يعني خير ما يخرج به الإنسان أن الآيات المكية قد اعتنت بجانب التوحيد و ذكر والتذكير بقصص الأنبياء عليهم السلام وما بذلوه في نشر دين الله وتوحيده، وكذا ما لقوه من الابتلاء والمصائب ليحصل التثبيت للأنبياء عليهم السلام، ويحصل التثبيت كذلك لأولياء الله والدعاء إلى الله عز وجل. كذلك أيضا فيها التذكير بالمبدأ والمعاد، وهذا ما احتوته الآيات المكية. هذا بالنسبة للموضوعات. أما المدني فالغالب فيه في ذكر الشرائع والأحكام في يعني في الفروض وفي الآداب ونحو ذلك، وهذا يظهر جليا في صورة النور.
النور نعم.
العلماء يهتمون بالمكي والمدني في جانب الأحكام، ويهتمون به في جانب الناسخ والمنسوخ.
أيوة.
فإذا قالوا هذه آية مدنية نزلت بعد تلك المكية، فيعلمون أن الثانية ناسخة للأولى أو مبينة لها.
أيوة، لأنها جاءت متأخرة عنها.
جاءت متأخرة عنها كما هو معروف في ضوابط النسخ يعني. نعم المكي والمدني.
فتح الله عليك.
ضابط المكي والمدني أيضا حتى يعني يميز الناس ما الذي يطلق عليه أنه مكي أو مدني. اختلف العلماء كثيرا في ذلك، فمنهم من قال باعتبار الخطاب، فما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي، وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدني. وفي القرآن خطابات ليست لأهل مكة ولا من المدينة، فهل نقول هذا كتابي لأنه خطاب أهل الكتاب وهذا كذا؟ منهم من قال باعتبار النزول، فما نزل في مكة فهو مكي، وما نزل المدينة فهو مكي. ماذا مدني. نقول ما نزل في تبوك، هل نقول تبوكي أيضا؟
أي أو
هذا غير منضبط أو طائفي. فالراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم أنه باعتبار الهجرة، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو كان بجوف الكعبة. كقوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
ايوه مثل اليوم اكملت لكم دينكم،
اليوم اكملت
لكم مدنيه ونزلت في عرفات. نعم. نعم جميل. طيب دكتور لعلي انتقل بك نقله يعني طويله شويه. نعم. عندما تحدث عن قصه نوح ثم قصه موسى عليه الصلاه والسلام. نعم. ثم قال في ايه 51 يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم.
نعم.
يعني قد يستغرب وانا يعني اطرح هذا السؤال عليك، كيف يخاطب الرسل بمثل هذا الخطاب يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يعني بيان حول هذه الآية.
جميل أحسن الله عليك. يعني جاء في الحديث أن الله أمر المرسلين أو المؤمنين بما أمر المرسلين، حديث عبد الله بن مسعود.
نعم.
وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، فلا شك أن الأمر للأنبياء والرسل عليهم السلام ابتداء هو أمر لأتباعهم تبعا.
أيوة.
فيدخلون تبعا بما أمر الله به أنبياء. فإذا كان الصفوة من الخلق يأمرهم الله عز وجل بأكل الطيبات، فلا شك أن من كان تبعا لهم هم باب أولى في اتباعهم. كذلك أيضا في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أن أكل الطيبات من تعظيم شرائع الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد أحل الطيبات وحرم على عباده الخبائث. من أمره بأمره ائتمروا وبنهيه انتهوا، فمن ائتمر بأمر الله فهو من المستجيبين لله عز وجل. كذلك أيضا اقتران الإيمان
بأكل الطيبات،
بأكل الطيبات
أو عفوا الطيبات بالعمل الصالح
واعملوا صالحا.
أيوة.
لأن أكل الطيبات معين على العمل الصالح، على عمل
الله.
الصالحات. ولهذا جاء في الحديث في أمر الدعاء
أطيب مطعمك،
أطيب مطعمك في دعوة سعد، والحديث فيه كلام يا سعد أطيب مطعمك تجب دعوتك.
الله أكبر.
وجاء في الحديث في الحديث الصحيح في حديث صحيح مسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني تحققت يعني لديه من الذلة والمسكنة والاحتياج إلى الله أن يقبل الله دعوته،
ولكن
قال يطيل أشعث أغبر يمد يديه للسماء فيه ذلة ومسكنة وخضوع ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام وهو ينادي يا ربي يا ربي، ثم قال فأنا يستجاب له.
لا إله إلا الله.
فلهذا اقترن الإيمان واقترن أكل الطيبات بالعمل الصالح. ولا شك أن الإنسان يجد أثر الكسب الحلال في يعني في خلقه وفي عبادته وفي راحته وفي منامه. فصاحب كسب الحلال لا يرتاح ولا يهنأ حتى بطعامه.
صاحب الكسب الحرام.
عفوا صاحب الكسب الحرام.
نعم.
لا يهنأ في منامه ولا يهنأ في طعامه.
أجل وش الفائدة من ما كسبها؟
وهذا من المنغصات.
سبحان الله.
لهذا يقول سبحانه من أعرض عن ذكري فإن له
معيشة
ضنكة ضيقة نكدة كئيبة ونحو ذلك.
الله أكبر. نعم. آية بعدها يا دكتور إبراهيم يعني من الآيات التي يعني تستوقف المتدبر في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.
الله.
ثم يقول أيحسبون
نعم
أنما نمدهم
نعم.
نعم أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات.
الله.
بل لا يشعرون.
هذه الآيات في قوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة، الأنبياء عليهم السلام رسالتهم واحدة.
أيوة.
وهي الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى توحيد الله عز وجل.
توحيد الله.
ولكن من أتباع هذه الأمة من أتباع هؤلاء الأنبياء من رغبوا عن هذه النعمة والمنة، فتفرقوا أحزابا وشيعة في كل ملة وفي كل طائفة، كل حزب بما لديهم فرحون يظن أن الحق معه دون غيره. وفي هذه الآية ذم لهذه التحزبات والتعصبات وتصنيف الناس، كما قال الله عز وجل في سورة الحج هو سماكم المسلمين من قبل. الله سمى الإنسان مسلم، فلا يحق له أن يقول والله أنا ليبرالي أو أنا كذا علماني أو أنا علماني مسلم أو أنا ديمقراطي أو أنا يعني من الأحزاب التي ظهرت الآن ونحو ذلك من التصنيفات. قوله سبحانه كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.
شوف سبحان الله التعبير بقول غمرتهم.
الغمرة هنا كأنها الإشارة إلى ما يغمر الإنسان، تقول الإنسان والله غمر غمره الماء غطاه.
نعم.
من أخمص رأسه من يعني أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. فهؤلاء قد غطوا تماما عن الحق وحجبوا عن الهداية
في غمرة،
فذرهم في غمرتهم حتى حين. نسافذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. يعني هذه ليس رضا من الله عز وجل. ولذا قد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه إذا رأيت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت الله يتابع نعمه على عبده وهو مقيم على معاصيه فليعلم أنما هو استدراج.
لا إله.
ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء
استدراجا
من أبواب النعم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهنا ليس دليل رضا من الله عز وجل أنه قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين دليل رضا يعني نسارع لهم في الخير بل لا يشعرون. وهكذا الغافل والمعرض عن دين الله عز وجل. ومن هنا لا ينبغي للمسلم أن يغتر بتتابع النعم على الكافرين وعلى المعرضين وعلى المعاندين لأولياء الله عز وجل والمكذبين بشرع الله. فهو ليس دليل رضا من الله عز وجل وإنما هو في الدنيا
ابتلاء
وهو استدراج وإمهال. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
سبحان الله. وكأني أتذكر وأنت تتحدث دكتور قول الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وهذا الله يقول لا نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الموضوع ليس أنك كريم ولا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يهينك وإنما هي مسألة ابتلاء.
الله أكبر.
أي نعم. ثم ذكر بعدها صفات.
عفوا أنا حقيقة وإن كانت في نهاية الجزء هي في نتعدى على ضيفك القادم
اللي وش هي
يعني في مثل هذا في قوله سبحانه وتعالى في آخر آية في الجزء الثامن عشر في قوله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالكافر الآن بما يعني لديه من النعم والأموال والخيرات وبعض العصاة والفجرة ابتلاء للفقير أن ينظر له كيف هذا يعصي الله وأنا أصلي
الله
وكيف كذا وأنا
يبتليك
كذا
أشوف هل تصبر أو ما تصبر.
وكذا الأنبياء وتكذيب الله كل ذلك قال أتصبرون وكان ربك بصيرا.
طيب يا دكتور الوقت بقي معنا لتسع دقائق الحلقة لكن الآيات التي بعدها دكتور إبراهيم الحقيقة أنها في حاجة ماسة إلى وقفة وهي قوله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا لوسعها.
طيب أنا سأجيب يعني باختصار حتى يعني ننتقل لغيرها. قوله سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون هذه الآية كما تشكل على يعني بعض الناس أشكلت على الصديقة وهي من؟ الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها
عائشة
وهي من أعلم نساء المؤمنات ومن أعلم الرجال والنساء بكتاب الله عز وجل
اللهم
فهي
الله.
في الصفوة مع ابن عباس رضي الله عنهما أجمعين تقول يا رسول الله هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويزنون أو نحو ذلك
يعني يعصون الله معها.
يعصون الله قال لا يا ابنة الصديق أولئك الذين يصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم أولئك
قال يسارعون في الخيرات
وهم
لها سابقون.
نعم. فهؤلاء القوم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وهذا يعني منهج للخاشعين الذي تقدم في صدر الصورة أنهم يفعلون الأعمال الصالحة ويخشون ألا يتقبل الله منهم لا يهمهم العمل كما كان يذكر عمر رضي الله عنه وإنما يهمهم قبول العمل
رضي الله عنهم وجعل الله منهم.
قالوا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هنا الإشارة لطيفة حقيقة قوله وهم لها سابقون كما تقول فلان أهل لهذا العمل أن يقوم به وهؤلاء أهل لأن يكونوا مسابقين. وقد يقول قائل نحن نعجز عن أن نتمثل بهؤلاء وأن نكون مثلهم فأخبر الله عز وجل أن هذا الأمر الذي حصل من هؤلاء وحققوا به الفلاح ليس أمرا صعبا لأن الله لا يطلب من عباده ما يشق عليهم ولذا قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها
ويكرر هذا المعنى في أكثر من موضع.
نعم ويكرر هذا المعنى في أكثر من موطن
من موضع.
نعم.
لو سمحت ننتقل دكتور إبراهيم إلى سورة النور.
نعم حقيقة ختمت الآيات بموقف القيامة وحقيقة
نعم
يعني
نعم.
ندعو الإخوة حقيقة أن يتأملوا في ختام السورة بمسألة السخرية بأولياء الله عز وجل ونحو ذلك وفيها من الوقفات الكثيرة فندعو الإخوة لضيق الوقت أن يتأملوا فيها أيضا. نعم.
سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها. أولا الأخ أحد الإخوان سأل في قوله سبحانه. الأخ ناصر عندما سأل وقال في سورة النور في قوله الزانية لا ينكحها إلا زانا أو مشرك والزانية لا ينكحها إلى آخره. الحديث عن مطلع سورة النور.
جميل. سورة النور كما أسلفنا سابقا هي سورة مدنية.
نعم.
وتكلمت لما أخبر الله عز وجل بقوله والذين هم لفروجهم حافظون، أخبر بأخبار من لم يحفظوا فروجهم وما ترتب عليه من الأحكام. وأخبر كذلك في الصورة السابقة في مناسبة لما قبلها أنه قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا.
أيوة.
قال في هذه الصورة بيّن الأحكام التي ينبغي العباد تحقيقها من العبادات وكذا من يعني توحيد الله عز وجل. قال سورة أنزلناها وفرضناها، وهذه من الصور العظيمة التي امتن الله عز وجل على نبيه بإنزالها.
يعني ما فيه سورة في القرآن الكريم ممتن نعم. فيها يقول سورة عظيمة وسورة نعم.
فقال أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. أنزلناها إليك يا رسول الله، وفرضناها بمعنى بينا أحكامها كما قال فريضة من الله، عفوا كما قال في قوله وقد فرضتم لهن فريضة.
أي يعني
فنصف ما فرضتم.
أيوة.
ونحو ذلك. فهنا قال وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. ومن اللطيف في الصورة حقيقة أن الله جمع في الصورة هذه بين جانبين، قول صورة أنزلناها وفرضناها، في قول وفرضناها ذلك في قوله الزاني والزاني في أحكام الزنا وأحكام ما يتعلق بها.
أي.
هذه الفرق.
جميل.
وأنزلنا فيها آيات بينات، ما جاءت من الآيات البينات في نهاية الصورة من دلائل التوحيد.
أي.
وتعظيم الله عز وجل. والجامع بين هذا المعنى وهذا وهو أن أحكام الله عز وجل التي يجبها الله على عباده ونواهيه وزواجره قد يقع فيها الناس، ولكن يسلم فيها من عظم رقابة الله عز وجل. وهذا من آيات الله البينات. فالمؤمن استشعر رقابة الله واستشعر أنه المتصرف في ملكوت السماوات والأرض، حينئذ قام بفرض وأن هناك بعث وجزاء، قام بتطبيق هذه الفرائض.
سبحان الله. لعل في يعني حديثك يا دكتور إبراهيم الآن إجابة للأخ أخونا الأخ أبو سعود أو الأخ عامر.
نعم.
عندما قال الله سبحانه وتعالى قال في سورة النور في آخرها ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ثم قال ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم. طيب كان يقول أو بيوت أقاربكم وخلاص. كأن هذا يتناسب مع قولك في أولها وفرضناها، كان من أول السورة يقول ترى سأفصل تفصيل دقيق في الفرائض اللي في السورة.
أحسنت. ولهذا سماها الله آيات.
أي.
سماها آيات لأنها هذه الآيات قد فصلها الله عز وجل.
جميل.
والعباد بحاجة إليها، فهنا من باب بيان الـ يعني عدم بيان يعني ترك البيان عن وقت الحاجة، فوقت الحاجة يستدعي بيان ذلك. من القواعد يعني الأصولية عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وقت الحاجة سبحان الله. وفصل تفصيل دقيق يعني كأن كل واحد يقول طيب أنا أستطيع أدخل بيت فلان بيت فلان، قال نعم خالاتكم أو أخوالكم أو خالاتكم.
الأصل في البلاغة كما قيل الإيجاز، ولكن أحيانا قد يكون في التفصيل بلاغة.
بلاغة.
نعم. كما وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، كان يكفيها أن يقول هي
خلاص
عصاي.
انتهى الجواب.
قال هي عصاي أتوكع عليها وهش بها على غنم ولي فيها ولي فيها مآرب أخرى.
مآرب أخرى.
جواب الأخ نبدأ به ولا؟
أي تفضل.
طيب. قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، هو يسأل عن هذه ولا؟
نعم يسأل عن قول الزانية لا ينكحها. نعم. إلا زان أو مشرك.
نعم. هذه الآية بدأ الله عز وجل بحكم الزاني والزانية، ثم ذكر الحقيقة في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذا في حكم الغالب، وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الأمر كان في بداية الأمر في المدينة لما يعني جاء بعض الصحابة وكانت هناك بعض الزواني قد جعلن علامات لهن على بيوتهن، وكنا من أصحاب الثراء نتيجة تكسبهن، فكان بعض الفقراء من الصحابة أراد أن يتزوج حتى يغنيه الله عز وجل. هذا من ضمن الأقوال، لكن العبرة يعني أعم من ذلك.
أيوة.
قال الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذا الحكم من باب الغالب.
أيوة.
هذا الحكم من باب الغالب. وإلا قد يكون هناك إنسان صالح وتكون زوجته زانية والعياذ بالله. أو أن تكون هناك امرأة صالحة
وزوجها
زاني،
لكن الغالب أنه لا يقع هذا إلا في
الغالب أن الزاني لا يرضى بمن ترضى بفعله إلا زانية. والزانية كذلك يعني لا ترضى أن يكون زوجا لها إلا زاني، لأنه يعني يسمح لها بذلك، فلا غيرة عنده ولا حمية ولا غضب لله عز وجل.
و وهذه دعوة إلى التحري في هذا الأمر.
نعم بلا شك. نعم بلا شك. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المرأة، تنكح المرأة لدينها ولجمالها ولحسبها، فالترتيب مقصود،
والدين هو الذي يكف ويمنع.
قال فاظهر بذات الدين.
الله أكبر.
ولهذا ينكح أيضا من الرجال، يعني فقط ليس في خبر، أيضا لا يزوج إلا صاحب الدين.
أيوة. إذا أتاكم من ترضون
دينه وخلقه وفي رواية وأمانته.
أيوة.
فزوجوه، لأن من أعظم الأمانة أمانة الدين.
جميل.
نعم.
قبل لعل ما بقي معنا لدقيقة، أنا لا أريد أن أفوت الحديث يا دكتور إبراهيم في سورة النور عن قوله سبحانه وتعالى في سورة في قصة الإفك. نعم. وقصة الإفك تحتاج إلى حلقات، ما تحتاج. نعم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
الله أكبر.
تعليق على هذه الآية، وش معنى يحبون أن تشيع الفاحشة؟
هذه الآيات جاءت في ثنايا قصة أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، بعد ما ابتليت به من وقع فيها عبد الله بن أبي ومن معه من اتهامها رضي الله عنها بالإفك، بوقوعها في الزنا. والإفك هو الكلام المقلوب عن حقيقته،
كذب.
الكذب فهو الكلام المقلوب عن حقيقته، فضد الكذب الصدق، وضد يعني الفاحشة
العفة.
ولهذا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، استخدم يعني جاءت بعد التحذير من براءة عائشة، التحذير من وقع فيها عموما، استخدم الفعل المضارع يحبون أن تشيع، تنتشر، واستخدم الإشاعة هنا كأن هناك مثل النار
التي تحترق في الهشيم،
التي تحترق في الهشيم، ولهذا سريعة الانتشار. في الذين آمنوا لهم عذاب
أليم في الدنيا والآخرة،
أليم في الدنيا والآخرة. هذا الوعيد العظيم لمن وقع في عائشة أم المؤمنين، ولمن وقع وأراد أن يقع في انتشار الفاحشة عموما، استخدم الفعل المضارع كما قلنا يفيد التجدد والاستمرار.
أيوة.
وفي هذه الآية وعيد شديد لكل من يحب أن تشيع الفاحشة، إما بماله أو بقنواته. ولهذا ما يؤسف حقيقة يعني أن تستهدف بلاد المسلمين ودولة التوحيد وغيرها، أن يؤخذ من أبناء المسلمين، من أبناء هذه البلاد، ليمثل في قناة من القنوات ليظهر أنه فعل كذا من الزنا وفعل كذا، ويظهر أمام الناس
من إشاعة الفاحشة،
من إشاعة الفاحشة. وكذلك يعني أن تدفع لأموال كما فعل في إحدى البلاد الإسلامية للأسف، لفتيات أن يمثلن دور النساء البغاء ليظهرن شجاعتهن فيما يقومن به.
لا حول ولا قوة، هذا من إشاعة الفاحشة.
قال لهم عذاب
أليم في الدنيا،
أليم في الدنيا. العذاب الأليم في الدنيا لمن قبض عليه ويعني اتهم بذلك،
نعم،
بإقامة الحد عليه، وكذلك بالخزي وعدم قبول شهادته، وكذلك من عقوبة الله عز وجل. وهناك أناس قد وقعوا في أعراض مسلمين،
الله أكبر،
فأذاقهم الله العذاب الأليم في الدنيا بما يحصل لهم، وأما في الآخرة فإنهم قالوا لهم عذاب، لهم عذاب في الحياة في الدنيا
والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم، والله أعلم بحقائق هذه الأشياء. فينزجر المؤمن حقيقة بمثل هذا الأمر في قوله سبحانه إلا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فحذاري ثم حذاري أن يكون هؤلاء الذين بثوا أموالهم وضخوها ونشروا الرذيلة أن يكونوا عرضة لهذه الدعوات من المؤمنين في مثل هذا، ومن عقاب رب العالمين في الآخرة، والله أعلم.
الله يكتب أجرك وشكر. نعم. الله لك دكتور إبراهيم، الوقت أدركنا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء، و باسمكم جميعا أشكر فضيلة الدكتور إبراهيم بن علي الحكمي، عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، والأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما تفضل به. وأشكركم أيضا على متابعتكم لهذا اللقاء، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهله في الدنيا والآخرة. أترككم مع سؤال هذا اللقاء، وألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،